الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في تفسير العلامة السعدي رحمه الله عند تفسير قول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. قال علامة السعدي رحمه الله: هذه الآيات فيها حث الله عباده المؤمنين أن يقوموا بشكر نعمه العظيمة، بأن يتقوا حق تقواه وأن يقوموا بطاعته وترك معصيته مخلصين له بذلك، وأن يقيموا دينهم ويتمسكوا بحبله الذي أوصله إليهم وجعله السبب بينهم وبينه، وهو دينه وكتابه، والاجتماع على ذلك وعدم التفرق، وأن يستديموا ذلك إلى الممات. وذكرهم ما هم عليه قبل هذه النعمة، وأنهم كانوا أعداء متفرقين فجمعهم بهذا الدين وألف بين قلوبهم وجعلهم إخوانا، وكانوا على شفا حفرة من النار فأنقذهم من الشقاء ونهج بهم طريق السعادة. لذلك بين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. قال: إلى شكر الله والتمسك بحبله، وأمرهم بتتميم هذه الحالة. وسبب الأقوى الذي يتمكنون به من إقامة دينهم بأن يتصدى منهم طائفة يحصل فيها الكفاية يدعون إلى الخير، وهو الدين أصوله وفروعه وشرائعه، ويأمرون بالمعروف وهو ما عرف حسنه شرعا وعقلا، وينهون عن المنكر وهو ما عرف قبحه شرعا وعقلا، وأولئك هم المفلحون. قال: المدركون لكل مطلوب، الناجون من كل مرهوب. ويدخل في هذه الطائفة أهل العلم والتعليم والمتصدون للخطابة وعظ الناس عموما وخصوصا، والمحتسبون الذي يقومون بإلزام الناس بإقامة الصلوات وإيتاء الزكاة والقيام بشرائع الدين، وينهونهم عن المنكرات. فكل من دعا الناس إلى خير على وجه العموم أو على وجه الخصوص أو قام بنصيحة عامة أو خاصة فإنه داخل في هذه الآية الكريمة. ثم نهاهم عن سلوك مسلك المتفرقين الذين جاءهم الدين والبينات الموجب لقيامهم به واجتماعهم فتفرقوا واختلفوا وصاروا شيعا، ولم يزدر ذلك عن جهل وضلال، وإنما صدر عن علم وقصد سيء وبغي من بعضهم على بعض. ولهذا قال: وأولئك لهم عذاب عظيم. ثم بين متى يكون هذا العذاب العظيم ويمسهم هذا العذاب الأليم، فقال: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وفي هذه الآية نادى الله عز وجل المؤمنين بلفظ الإيمان، ونداء المؤمنين بلفظ الإيمان يدخل في ذلك من كمل إيمانه ومن نقص إيمانه. فمن كان من أهل الإسلام فهو داخل في هذا الخطاب، فالخطاب إذا كان في باب الأوامر والنواهي إن ذكر بلفظ الإيمان شمل من كمل إيمانه ومن نقص إيمانه، كهذه الآية وكقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى آخر الآية. فليس المراد بذلك من كمل إيمانه، فيدخل في ذلك من كان مسلما كمل إيمانه أو كان من الفاسقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، أمر الله عز وجل المؤمنين أن يتقوا حق تقاته. وهذه الآية مبينة ومفسرة بقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. فتقوى الله حق تقاته حق تقاته وما كان تحت الوسع والاستطاعة. والقرآن يفسر بعضه بعضا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته مفسر بقوله فاتقوا الله ما استطعتم. فيجب على العباد أن يتقوا حق تقاته على قدر الاستطاعة. وأما قول من قال من أهل العلم أن هذه الآية منسوخة فليس هذا بصحيح، بل هي مبينة بالآية الأخرى فيكون المعنى ما سبق إيضاحه. اتقوا الله حق تقاته أي على قدر استطاعتكم وعلى حسب وسعكم لقول فاتقوا الله ما استطعتم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وإلا مفرغ في الأحوال، أي ولا تموتن في أي حال من الأحوال إلا على هذه الحال وأنتم مسلمون. والواو للحال وأنتم مسلمون جملة حالية. والمعنى أن الله عز وجل أوجب على العباد أن يستمروا على الإسلام حتى يأتيهم الموت، فلا ينتكسوا ولا ينقلبوا على أعقابهم بعد أن أهداهم الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى يقول له الدين واصبا، أي الدين المستمر الذي لا ينقطع، ولهم عذاب واصب أي مستمر. فالدين الواصب هو الدين المستمر. ويقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي استمر على عبادة الله عز وجل حتى يأتيك الموت. واليقين هو الموت كما في قول الله عز وجل حتى أتانا اليقين، أي حتى جاءنا الموت. إذن فقول سبحانه وتعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي استمروا على الإسلام ولا تنتكسوا حتى يأتيكم الموت وأنتم عليه. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. واعتصموا بحبل الله بمعنى تمسكوا. وحبل الله عز وجل قيل المراد به القرآن، وقيل المراد به دين الله، وقيل طاعة الله، وكلها معاني صحيحة. وأصل الحبل هو السبب الذي يتوصل به إلى المقصود وإلى المطلوب، كما في قوله سبحانه وتعالى فليمدد بسبب إلى السماء، المراد بالسبب الحبل لأنه يتوصل به إلى المقصود. فيتوصل به إلى إخراج الماء من البئر مثلا. وحبل الله عز وجل يتوصل به إلى المطالب الرفيعة وإلى الفوز والفلاح. فمن تمسك بدين الله عز وجل كان ذلك سببا في نيله للخيرات وفي نجاته من الشرور والمكروهات. فحبل الله هو كتابه وسنة نبيه، وهو دينه، وهو طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. واعتصموا بحبل الله أي تمسكوا بذلك. والعبد شبيه بشخص في مهلكة يكاد أن يسقط في بئر ويهلك، وهنالك حبل تمسك به حتى لا يقع في ذلك في تلك البئر المهلكة. فإذا تمسك تمسكا شديدا نجا من الهلاك. وإلا سقط في تلك البئر وهلك. والبئر هي نار جهنم والعياذ بالله. وحبل الله دينه والقرآن والسنة وطاعة الله وطاعة رسوله، فمن تمسك بذلك نجا من المهالك. ولهذا قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا. وجميعا نصب على الحال أي مجتمعين، واعتصموا بحبل الله جميعا أي مجتمعين. فأمر الله عز وجل بالاعتصام بحبله والاجتماع على ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى يأمر بالاجتماع وينهى عن الفرقة والاختلاف. والواجب على الناس أن يجتمعوا على الحق وأن يفارقوا الباطل، فهناك اجتماع واجب وافتراق واجب. فالاجتماع على حبل الله عز وجل والاعتصام به، هذا هو الاجتماع الواجب كما في هذه الآية. والافتراق الواجب أن يفارق العبد الكفر والشرك، ويفارق أهل الكفر وأهل الشرك، وأن يتبرأ منهم: كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فهذا افتراق واجب. وفي الحديث: ومحمد فرق بين الناس، وفي لفظ: فرق بين الناس، أي بين أهل الإيمان وأهل الكفر، وبين أهل التوحيد وأهل الشرك. والذي يدعو إلى الاجتماع مطلقا فهي دعوة غير صحيحة. الاجتماع المحمود ما كان على الحق، أما اجتماع الحق والباطل فإن هذا لا يكون. والله يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا. فهذا هو الاجتماع الذي أمر الله به، الاجتماع على الدين، الاجتماع على الحق، على كتاب الله، على طاعة الله، على طاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. أن اجتماع على حق وباطل وكونوا مجتمعين في الحق والباطل فإن هذا لم يأمر الله به. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فنهى عن الفرقة وأمر بالجماعة على الحق أو بالاجتماع على الحق. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وهذه الآية من حيث الأصل واردة في شأن الأوس والخزرج، فإنهم كانوا قبل الإسلام في فرقة عظيمة وفي حروب شديدة استمرت أكثر من 100 عام، من 120 عاما، وهم في عداوات وفي حروب في ليلهم وفي نهارهم، وفي فرقة واختلاف وتنافر. فلما بعث الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام بالهدى ودين الحق وآمنوا به وهاجر إليهم، جمع الله عز وجل بين قلوبهم وألف بينها، وزالت تلك العداوات والحروب، وصاروا إخوة بعد أن كانوا أعداء. فقال مذكرا لهم: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. وهذه نعمة عظيمة، وهي نعمة الأخوة بعد العداوة والشحناء. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء، فكانوا أعداء يتقاتلون والعداوة بينهم شديدة، فألف بين قلوبكم أي جمع بين قلوبكم، فصارت القلوب يألف بعضها بعضا. وهذا هو التأليف بعد أن كانت القلوب منكرة وينكر بعضها بعضا، صارت القلوب يألف بعضها بعضا. فقال: فألف بين قلوبكم. وأصل الاجتماع هو اجتماع القلوب، وأصل الاختلاف هو اختلاف القلوب. فإذا اجتمعت القلوب حصل الاجتماع حقيقة، وإن كانت الأبدان متفرقة فإن هذا لا يضر، فالأبدان وإن تفرقت في البلدان واجتمعت القلوب فهذه الألفة، وهذا هو الاجتماع المحمود. وأما إذا اجتمعت الأبدان وتفرقت القلوب فهذا اجتماع لا يفيد ولا ينفع، فأصل الاجتماع اجتماع القلوب، وأصل الاختلاف اختلاف القلوب. ولهذا يقول الله عز وجل تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، فاجتماعهم إنما كان في أبدانهم على حسب الظاهر، وأما القلوب فإنها متنافرة. إذن أصل الاجتماع هو اجتماع القلوب، ولهذا قال الله عز وجل فألف بين قلوبكم، وأصل الاختلاف اختلاف القلوب كما سبق في الآية، وهكذا في قول عليه الصلاة والسلام لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم، وفي لفظ قال بين وجوهكم. قال إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وهي نعمة التأليف، فأصبحتم بنعمته إخوانا فصاروا إخوة متحابين متآلفين بعد العداوة الشديدة. والأخ قيل له ذلك لأنه يتوخى مرضات صديقه، أي أنه يطلب الموافقة له وعدم المخالفة، وهذه أصل الأخوة أن كل أخ يتوخى موافقة من يحب وعدم مخالفته. والغالب في استعمال إخوان في غير أخوة النسب، وفي أخوة النسب الغالب أنه يقال إخوة، وفي غير النسب يقال إخوان، هذا باعتبار الغالب، وإلا قد استعملت هذه في هذه وهذه في هذه، كقول الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة ولم يقول إخوان، لكن باعتبار غالب استعمال العرب يستعملون إخوان في الأخوة في غير النسب وإخوة في أخوة النسب، فإن كان له إخوة والمراد بذلك إخوة النسب. لكن كما قلنا قد استعملت هذه في هذا وهذا في هذا، كما في الآية التي ذكرناها إنما المؤمنون إخوة ولم يقل إخوان. قال فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. وكنتم على شفا حفرة من النار، أي على حافة وطرف حفرة من النار، أي أنهم قاربوا الهلاك، فكانوا على طرف حفرة من النار فقاربوا الهلاك، فكادوا أن يقعوا في تلك الحفرة فيكونوا من أهل النار، وهذا قبل أن يبعث فيهم، قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام وقبل إيمانهم به، فكانوا متفرقين أعداء، وكانوا على شفا حفرة من النار، إن ماتوا على تلك الحال هلكوا وخسروا الدنيا والآخرة. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، فأنقذكم منها الضمير قد يعود إلى النار، فأنقذكم منها أي من النار، وقد يكون الضمير عائد على شفا حفرة، وأنثى الضمير باعتبار أن شفا أضيفت إلى مؤنث فصح التأنيث، صح تأنيث الضمير لأن شفا أضيفت إلى حفرة وحفرة مؤنثة فصح أن يقال منها، ويسعى على هذا المعنى فأنقذكم منها أي من شفا تلك الحفرة. قال فأنقذكم منها، وهذه من أعظم النعم. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون، والله أوضح وبين لنا الآيات في كتابه كهذه الآيات وكغيرها بما هو مذكور في القرآن، ويريد الله عز وجل من ذلك أن نهتدي بهذه الآيات المتلوة. فعلى كل ينبغي للعبد أن يتأمل في مثل هذه النعم، يتأمل تأمل الشاكرين ولا يكون من الغافلين، ينظر إلى نعمة الأخوة والألفة ويشكر الله عز وجل عليها، ويذكر نعمة الهداية للإسلام ويشكر الله عز وجل عليها. فكم من أناس لم يمن الله عز وجل عليهم بالإسلام وهم أكثر الخلق، وإن ماتوا كانوا من أصحاب السعير، وأنت من الله سبحانه وتعالى عليك بالإسلام، ومن الله عليك بأن ولدت من أبوين مسلمين وفي بلاد المسلمين، وأوجدك الله عز وجل في خير أمة وهي أمة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكل هذه من النعم العظيمة. غيرك ولد في بلاد الكافرين وولد من أبوين كافرين ولم يمن الله عز وجل عليه بالإسلام، فإن مات على ذلك كان من أهل السعير. لا حول لك ولا قوة بما حصل لك، وإنما هو فضل الله ونعمته وكرمه وجوده، هو محض الكرم والمنة من الله عز وجل أن أوجدك في بلاد المسلمين ومن أبوين مسلمين وجعلك من أهل الإسلام. فليتأمل العبد في مثل هذه النعم وليشكر ربه سبحانه وتعالى عليها، وشكر الله عز وجل يكون بالعمل الصالح. اعملوا آل داود شكرا. قال سبحانه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فكما من الله سبحانه وتعالى عليك بالهداية فاحرص على هداية غيرك، وهذا هو طريق الفلاح، كما قال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهؤلاء هم الذين نجوا من الخسارة وهؤلاء هم المفلحون. فإذا هداك الله عز وجل للخير فاحرص على هداية غيرك، فهذا هو طريق الفلاح. فقال: ولتكن منكم أمة، والأمة هي الطائفة من الناس، وهذا يدل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يجب على جميع الأمة وجوبا عينيا، وإنما هو من قبيل الوجوب الكفائي. ولتكن منكم أمة أي طائفة يدعون إلى الخير، وأمة كما عرفنا طائفة قد تكون هي المفعول لقوله ولتكن، وقد تكون اسمها، فإن كان كانت فإن نعم قوله ولتكن إن جعلناها تامة بمعنى ولتوجد، ولتكن أي ولتوجد منكم أمة، فإن أمة تكون نعم تكون هي الفاعل لهذا الفعل إذا جعلناها تامة، فكان بمعنى وجد تامة تتطلب فاعلا ولا تتطلب اسما، وإذا كانت ناقصة تطلبت اسما. فإن جعلناها ناقصة ولتكن منكم أمة فتكون أمة اسمها، وإن جعلناها تامة فتكون أمة هي الفاعل. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، يدعون إلى الخير أي إلى كل خير، والخير ما وافق ما أمرت به الشريعة، ويأمر بالمعروف، وهكذا المعروف ما أمرت به الشريعة، وينهو عن المنكر، والمنكر ما نهت عنه الشريعة، والمعروف هو موافق ونعم هو حسن في الشرع وفي العقل، والمنكر قبيح في الشرع وفي العقل. غير أن العقول قد تدرك بعض ذلك وقد تجهله، وإلا فإن ما أمر الله به من المعروف فهو حسن في الشرع وفي العقل، لكن قد تدرك العقول الحسن في بعض المعروف وقد لا تدركه، فإن أدركته فهذا من العلم النافع، وإن لم تدرك ذلك فيكفيها أن الشرع أمر بذلك فهو حسن جميل، لأن الشرع لا يأمر إلا بما فيه مصلحة راجحة. والمنكر ما خالف الشريعة، والعقل قد يدرك قبح المنكر وقد لا يدرك ذلك، فإن أدرك ذلك فهذا علم نافع، وإن لم يدرك ذلك فعليه أن يتمسك بالشرع، وليعلم أن الشرع لا ينهى إلا عما هو قبيح ومضر وما فيه مفسدة على العباد. ويأمرون بالمعروف أي بكل معروف، وينهون عن المنكر أي عن كل منكر. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هذا يدل على وجوب الأمر بكل معروف والنهي عن كل منكر. وأولئك أي الذين هذا حالهم هم المفلحون السعداء الذين حصلوا المطلوب وهو رضوان الله والجنة، ونجوا من المرهوب من غضب الله والنار، وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ثم نهى الله عز وجل عباده عن التفرق فقال ولا تكونوا كالذين تفرقوا، والمراد بهم اليهود والنصارى، فاليهود تفرقوا على 71 فرقة والنصارى على 72 فرقة. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، فنهى عن التفرق والاختلاف، قيل أن ذلك من قبيل التوكيد، وأن التفرق والاختلاف شيء واحد، فغاير الله عز وجل بين اللفظين مع اتفاق المعنى من باب التوكيد. وقيل المراد بقوله ولا تفرقوا أي لا تباغضوا، نعم المراد بقوله كالذين تفرقوا أي تباغضوا وتدابروا، واختلفوا أي في أديانهم، فلا تتباغضوا ولا تتدابروا ولا تختلفوا في دينكم، بل الواجب عليكم أن تسعوا في اجتماع قلوبكم وأن تجتمعوا على دين واحد. ولا تكونوا كالذين تفرقوا، وقيل أنهم تفرقوا في الشبهات والتلبيس، وأدى بهم هذا التفرق إلى الاختلاف، فتفرقوا في الشبهات والتلبيس وأدى بهم ذلك إلى الاختلاف. وقيل المراد بالتفرق تفرق الأبدان، فتفرقوا في أبدانهم، وكل واحد انفصل عن غيره وجمع له مجموعة من الناس من الأحبار والرهبان، فتفرقوا في أبدانهم وترأسوا، وكل شخص صار رئيسا ومعه أتباع، واختلفوا في أديانهم، فتفرقوا في أبدانهم واختلفوا في أديانهم. وكل هذا مما ذمه الله عز وجل، فقال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، أي لم يكن هذا عن جهل منهم بالحق والهدى، وإنما كان عن علم، والسبب في ذلك هو البغي، بغى بعضهم على بعض كما قال الله عز وجل في آية أخرى بغيا بينهم، فالذي أدى بهم إلى هذا الأمر هو البغي الموجود في قلوبهم، فبغى بعضهم على بعض وحسد بعضهم بعضا فاختلفوا، وكفر بعضهم بما عند الآخر من الحق بسبب البغي، فكفرت اليهود بما عند النصارى من الحق قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، وكفرت النصارى بما عند اليهود من الحق، وسفي ذلك البغي والحسد الذي في أوساطهم، وحصل البغي أيضا والحسد في أوساطهم، في أوساط اليهود وتفرقوا إلى فرق كثيرة، وفي أوساط النصارى وتفرقوا إلى فرق كثيرة. قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وهؤلاء على العكس من الصنف الأول الذين قال الله فيهم وأولئك هم المفلحون. أما هؤلاء فتوعدهم الله عز وجل بالعذاب العظيم. إلى هنا والحمد لله.